السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا أيها الأخوة والأخوات في لقاء متجدد على طريق السعادة. بداية نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يجعله في موازين حسنات الجميع وأن ينفعنا به جميعا وأن يجزل الأجر والثواب لمن كان سببا فيه سواء فريق العمل أو من كان وراء ذلك وبرعايته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، على هذا النهج الكريم حيث نعرض وإياكم الأخلاق الكريمة والشمائل العطرة الجليلة التي أكدتها الشريعة الإسلامية، سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن إحدى الخصال الكريمة التي كما قلت مكررا ومجددا إن الأخلاق منظومة لا تستغني عنها أي أمة ولا يمكن أن يتخلى عنها أي مجتمع. كيف؟ والإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن ينفصل عن اختلاطه بالآخرين عن هذه القيم والأخلاقيات التي ترتب وتنظم وتجود طبيعة هذه العلاقة مع الآخرين. هذه الحلقة سيكون حديثنا عن خلق التواضع، فماذا نتصور بادئ ذي بدء عنه؟ هذا ما سنطرحه من خلال هذا التساؤل عبر هذا الاستطلاع، نتابعه ثم نعود بإذن الله.
والله تواضع، يقول من تواضع لله رفعه، فالمفروض الإنسان يكون متواضع مع الناس كلها، يعني هذا اللي يعرفنا التواضع، ان الانسان يتواضع للناس، يتواضع في اخلاقه في ادبه في كل شيء يكون متواضع. يعني
التواضع انه هو يعني من قدر الناس يقدرونه، من تواضع لله رفعه.
التواضع اول حاجه بالنسبه لي انا، التواضع شيء جميل جدا. التواضع من دايما في حاله مكسب ليا طبعا كتير، ان متواضع بكسب كتير جدا، سواء علاقات شخصية أو علاقات مادية أو علاقات يعني بجميع أنواع يعني. أما بالنسبة طبعا، وفي حديث يقول من تواضع لله رفع، ده كله عرف عن التواضع.
التواضع لله يا ابني، لأن التواضع طول عمرك من طيبة الإنسان ومن سماحة قلبه، فيتواضع ويبقي من حقه حتى لو هو مغلوب، فهذا تواضع. ولو أنه مثلا رأس كبير أو مثلا انه رتبه كبيره لازم يتواضع، فالتواضع حكمه للانسان وزين يعني له في بدنه وعافيته ومجتمعه.
اشكر الاخوه الكرام على هذه اللفتات الطيبه حول التواضع. نعم، وهذا يعني جزء مما يعنيه التواضع ومن مجالاته. وبداية يعني حينما يعني يحسن دائما حتى نتصور الشيء ونفهمه أن نرجعه إلى أصله اللغوي. فالتواضع هو يفيد أن الإنسان يتجنب العلو وأن يكون يعني إلى القرب أميل. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكر قبل قليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع لله رفعه. وهذا يبين أن التواضع يعني ألا يجاوز الإنسان قدره. ولهذا جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين ما هو بضد التواضع، لأن كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وهنا أسأل، ما هو ضد التواضع؟ ضده بطبيعة الحال الكبر. فهنا يتبين يعني يمكن يعني نتصور حقيقة التواضع، أن الإنسان يخلع رداء الكبر الذي قد يتصوره الإنسان في نفسه، مع أن الإنسان مهما على فإن تكبره ليس في محله، لأنه يبقى في نهاية المطاف إنسان سبقه العدم ويعقبه العدم، وهو بين ذلك إنسان يعتريه ما يعتري بني آدم مما لا يخفى. ولذلك كانت هذه الخصلة مما أوصى الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعني خصلة التواضع. فقال الله جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إنسان ينبغي أن يكون لاحظ التعبير القرآني العظيم حينما يقول ربنا واخفض جناحك لمن اتبعك، يعني هذا الجزء منك والجنب منك بما حواه من جسد أو من ثوب أن يكون قريبا، حتى لو أراد أحد أن يمسكه أمسك به، لا يكون الإنسان مترفعا متعاليا على الناس لا يمكن أن يصلوا إليه. وتأملوا أيها الإخوة والأخوات ذلك الوصف العظيم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة عنه إن كانت الجارية لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه حيث شاءت، بل إنه لا يقول لإحدى النساء لما طلبت منه أمرا معينا قال انظري في أي سكك المدينة أقف لك فأقضي حاجتك، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الذي يقدم إلى المدينة النبوية فيدخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد أن يعرف أين محمد من هؤلاء، يدخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ولا بهيئة أو شيء، أي يقول أيكم محمد؟ وهذا وقع كثيرا للذين كانوا يأتون المدينة أو يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع بعض الصحابة. ولذلك في الهجرة، وهذا ملحظ لطيف، أن أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا المدينة كانوا يظنون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فلم يكن له شارة تميزه. ولذا أيها الإخوة والأخوات التواضع خلق عظيم لا يتصف به في الغالب إلا النفوس العظيمة الجليلة القدر، والتواضع مطلوب من كل الناس، لكن بعض الناس يحمد منهم أكثر، يعني حينما يكون الفقير متواضعا والغني متواضع فالفقير ليس هناك ما يدعوه إلى الكبر، فلذلك يعني هو مهيأ لأن يتواضع، لكن الغني مثلا أو الرئيس أو الوزير أو صاحب الشارة العالية قد يكون بسبب ماله أو منصبه حينما يتواضع هذا يحمد له، وتعد منقبة عظيمة أن يتصف بهذه الصفة. ولذلك على مر التاريخ يحمد الناس أهل التواضع وتألفهم النفوس وتقبل عليهم. ولذلك لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم دخله ارتعد، لماذا؟ لأنه أمام من هو بمقام القائد والرئيس للدولة، مقام الرسول من رب العالمين، يعني يتصور، وهذا أمر مشاهد، يعني بطبيعة الإنسان حينما يلتقي بشخصية بارزة قد بعض الناس يعتريه يعني التلعثم في الكلام الارتباك. فلذلك يعني هذا الرجل لما كان يرتعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك هون عليك، يعني ما في داعي أنك ترتعد، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الرسول يقول أنا ابن امرأة يعني مثلي مثل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إليه. ثم قال ابن امرأة من قريش تأكل القديد، ما هو القديد؟ يعني كبار السن لو كانوا معنا ربما أدركوا هذا، سمعنا بعض الاستطلاعات، القديد هو اللحم المجفف، كان الناس ما في ثلاجات ولا غير ذلك فيعمدون إلى اللحم بعد ذبح الشاة أو الذبيحة أيا كانت إلى أن يجففوه حتى يعني لا يفسد. فيقول إن أمي كانت تأكل هذا اللحم فأنا ابن هذه المرأة. فانظر إلى هذا التواضع العظيم. ولذلك أيها الإخوة أيضا ينبغي أن نفهم أن التواضع يعني الإنسان مطلوب منه في كل الأحوال مع كل الناس، لكن بعض الناس أخص وهم الأهل مع الوالدين على وجه الخصوص. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني الإنسان يعني يجبر نفسه على الذل بين والديه. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل عند والديه كأنما هو في مقام الخادم لهما. الأهل أن يكون الإنسان قريبا منهم، لذلك تصف كما في الحديث المتفق عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لما سئلت كيف كان رسول الله قالت كان يكون في مهنة أهله. طيب إيش معنى مهنة أهله؟ يعني في خدمتهم، يرقع ثوبه ويخصف نعله. كان أيضا يحادثهم ويمازحهم. بعض الناس يظن أنه إذا صار مثلا مديرا أو رئيس شركة أو مسؤولا أنه هذا يقتضي أن يترفع. لا، الإنسان العاقل الحكيم البصير المنعم عليه والذي كلما ارتفع في الدنيا قرب إلى الناس. ولهذا الأهل بحاجة أن تقرب منهم. من أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إلى أهله، بل كان لشدة قربه أنه يمازح الصغار ويلاعب الأطفال. يعني أيها الأخوة والأخوات، من مثلا نتصور هذه الخلة الكريمة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات دخل عليه أبو بكر في بيت أم المؤمنين عائشة وإذا به قد حمل الحسن والحسين على ظهره، يعني صار على مثل الدابة، فتواضع لهذا الطفل يلاعبه ويداعبه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني أخرج لسانها ولهذا الطفل يلاعبه. فأي تواضع أعظم من هذا التواضع من رجل هو أعظم من مشت قدماه على وجه هذه الأرض. هو مدرسة التواضع، محمد حبيب رب العالمين، حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة، ينبغي ألا يفهم أن التواضع معناه التقشف والشدة. بعض الناس يضيق على أهله، لا ينفق، لا يعطي، لماذا؟ يقول نتواضع. لا، التواضع ليس هو هذا. ولذلك لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه وممانعته، وغمط الناس عدم إعطائهم حقوقهم وعدم إنزالهم منازلهم. ولذلك أيها الإخوة، لما كان التواضع بهذه المنزلة الكريمة والحب عند الله جل وعلا وأنه يرفع أهله، فإن الله يذل المتكبرين فيذلهم فيكون أحقر الناس عند الناس مهما عظمت أنفسهم عند أنفسهم. ويوم القيامة ماذا يكون الجزاء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. تصور يعني هذا المشهد العجيب في حشر الناس والأعداد الهائلة منذ عهد أبينا آدم الذين تقوم عليهم الساعة، وضنك وحر وعرق وغير ذلك مما لا يخفى في شأن القيامة وما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء المتكبرين مثل الذر. يعني تصور أن تمشي، هل منا أحد أيها الأخوة إذا جاء يمشي ينظر هل في طريقه نملة أو ذرة يخشى أن يطأها؟ ما ينتبه. ومع ذلك هؤلاء المتكبرين يجعلهم الله بهذه الحال. فهذا رادع للإنسان أن يتجه إلى الكبر، وهذه عاقبته في الدنيا والآخرة. وينبغي أن يتجه إلى التواضع، وهذه عاقبته في الدنيا رفعة مقدمة لرفعة الآخرة وسعادتها. في الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا التواضع الذي يرتضيه جل وعلا. وأسأله سبحانه أن يوفق من كان سببا في هذه الحلقات، سواء وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أو عموم العاملين في فريق العمل، أن يجزي لهم الأجر والثواب. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام